ومن سلك سبيله وسلكه داعي الى يوم الدين. اما بعد، فنظرا لغيبه اصحاب الفضيله واصحاب الندوه هذه الليله، رايكم يا ابو ناس ان اقول ما تيسر وما يتعلق بالندوه ويتعلق بالفقه والفقهاء، فقه الاسلام وفقهاء الاسلام، وشده الحاجه الى التفقه للدين، وشده الحاجه الى فقهاء الاسلام يبينوا لله وعن رسوله ما يجب على العباد، لان العلماء هم ورثه الانبياء، والانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ومن اسباب السعاده للعبد ومن علامات النجاه والفوز ان يفقه في دين الله، وان يكون فقيها في الاسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. والعلماء قد بين الله شانهم ورفع قدرهم، وهو العلم بالله وبشريعته، العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاه والسلام، هم علماء الهدى، هم علماء الشرع، هم الذي قال فيهم جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وقال فيهم جل وعلا: نرفع الله الذين اوتوا والذين اوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته هذا الحديث العظيم، يدل على فضل فقه الدين. وفقه في الدين هو فقه في الاسلام من جهه اصل الشريعه، ومن جهه احكام الله التي امرنا بها، ومن جهه ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهه البصيره بما يجب على العبد بحق الله وحق عباده، ومن جهه نعمه الله وتعظيمه ومراقبته. اذا راس العلم وأتت العلم خشيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحرماته ومراقبته عز وجل بما ياتي العبد ويرى. ومن فقد خشيه الله ومراقبته فلا قيمه العلم، وانما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو على هذه السعاده، والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشيه الله، يورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، يدفعه الى اداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن رزق الفقه في الدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله أراد به الحج، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ومعرضون عن الفقه في الدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة بما حرم الله عليه، فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا. وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلق أولى وعما أنذروا به، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه بدين الله وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر. قال عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين، التبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتحقرا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض ونسي ما قدمت يداه فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة مساد القلب، علامة الانحراف عن الهدى، علامة أن الله ما أراد به خيرا نسأل الله العافية. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بكتاب الله عز وجل، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا، يسأل الإنسان عما أشكل علينا هو أعلم منه ليستفيد، ويحضر حلقات الحلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديهم من العلم فيحصل له بذلك خير كبير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبهذا المعنى يعرف المؤمن فضل فقهاء الاسلام، وانهم قد فوتوا خيرا كثيرا، وقد فازوا بحظ عظيم من اسباب السعاده وطرق الهدايه، لان العلم النافع من اسباب الهدايه. ومن فرم العلم فرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق اسباب السعاده اذا عمل بذلك واتقى الله بذلك. وعلى راس العلماء بعد الرسل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، فانهم هم الفقهاء الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتلقوا بكتاب ربهم وسنه نبيهم عليه الصلاه والسلام، ونقلوا ذلك الى من بعدهم وفقهوا وعملوا، ونقلوا العلم الى من بعدهم من التابعين، نقلوا كتاب الله الى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءه الى غير ذلك، ونقلوا الى من بعدهم ايضا ما بينه له نبيهم عليه الصلاه والسلام من معنى كلام الله عز وجل، ونقلوا ايضا لمن بعدهم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه والتي راوها منه عليه الصلاه والسلام والتي اقرهم عليها، نقلوها الى من بعدهم، نقلوها الى الامه بواسطه الثقات من التابعين، حتى نقلت الينا في الطرق المحفوره الثابته التي نقلها الثقات عن الثقات والثقات عن الثقات، حتى وصلت الى هذا القرن وما بعد. وهذا من اقامه حجه من الله عز وجل على عباده، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه الى من بعدهم اقامه الحجه وايضاح للحجه ودعوه الى الحق وتحذير من الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عباده الله وطاعته جل وعلا. وبهذا يعلم ان لهم من الحق من بعدهم الدعاء لهم بالرحله والمغفره والحرص على الفائده على الاستفاده من علومهم وما جمعوه له من العلوم النافعه، فانهم سبقوا الى خير عظيم والى علم الجم، سبقوا الى فقه في كتاب الله والى فقه في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونقلوا الينا ما وصل اليهم من علم بالله وكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ووجب علينا ان نعرف لهم قدرهم وان نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قاموا به من تبليغ رساله الله وتفقيه الناس في دين الله، وان نستعين بما دونوه وما خلفوه من الكتب المفيده والعلوم النافعه، حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. وان من اعظم الفائده ومن اكبر الخير الذي نقلوه الينا ان حفظوا علينا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام، ونقلوها الينا قريه غضه سليمه محفوظه، وفيها تفسير كتاب الله، وفيها بيان ما انزل في كتاب الله، وفيها بيان الاحكام التي جاء بها الوحي الثاني الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو الوحي من الله النبي، وهو السنه المطهره، فان الله جل وعلا اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القران ومثله معه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: الا واني اوتي القران ومثله معه. فعلى اهل العلم ان ينقلوا ما جاء في السنه، وان يوضحوا ذلك للناس، وان يرشدوهم الى معاني كلام ربهم وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم وغير هذا من اسباب التوجيه والتعليم والارشاد. ولهذا امتحن العلماء في الامصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائده والعلم. في احد الصحابه ساهر بعض الصحابه من بلاد الى بلاد المدينه الى الشام والى العراق والى غيرهما للفائده بالعلم نقل العلم، فنجد الصحابي وهم افضل الناس بعد الانبياء تجده ينتقل من بلاد الى بلاد ليسال عن سنه فاتتهم وان يحفظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك عن صحابي اخر فيسافر اليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله الى غيره من اخوانه في الله التابعين لهم باحسان. ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين هكذا فعلوا، امتحنوا في العلم وساروا في العلم وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابه وسالوهم رضي الله وارضاهم عما اشكل عليهم وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك الى من بعدهم من اتباع التابعين روايه ودرايه. ثم هكذا اتباع التابعين نقلوا الى من بعدهم، ثم الفوا كتبا عظيمه في الحديث والتفسير واللغه العربيه وغير هذا من انواع العلوم الشرعيه، حتى بصروا الناس وحتى ارشدوا الى الطريق السوي، وحتى علموهم القواعد الشرعيه التي بها يعرف كتاب الله، وبها يبرى معانيه، وبها تحصل السنه، وبها تبرى معانيها، وبها يحصل العمل بفضل كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم النور وضاعف لهم الحسنات ونفعنا بعلومهم جميعا وعاذنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ومن ما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم لانها من طريقه اهل العلم، وفي الحديث الصحيح اذا مررت بهذا الجنه فارجعوا الى صوم يوم الجنه قال حلق الذكر، وقال عليه الصلاه والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه، قال عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه الاشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد ومن الى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامه، كل هذا من تحسين العلم ومن الطرق التي تشرع في العلم، وصاحبها يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فاذا سال اهل العلم وتوجه اليهم في بلادهم وفي بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهكذا ذكره العلم من الطرق المعنويه التي هي مفيده جدا، كتابه العلم كتابته وتحفظه كل هذا من تحسين العلم ومن الطرق الموصله اليه، كما ان الرحله والانتقال من بلد الى بلاد ومن مسجد الى مسجد ومن حلقه الى حلقه ومن بيت عالم الى بيت عالم من طلب العلم والاستفاضه في الدين، هذه الحقيقه رغم الرحله وفيها ايضا سلوك الطريق الموصل الى العلم. فكذلك التفقه في الدين بالكتابه والقيس وحفظ المعاني كتابه ودراسه ومذاكره هو ايضا من الطرق الموصله الى العلم النافع.
طرت لنا بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن، نرجو أن توجه كلمة لوزارة الإعلام لأن التلفزيون يوقف وقت الصلاة الوحيد أنه يتوقف على توقيت مكة المكرمة، أما الرياض بل هو يشتغل وقت الصلاة ويتم
فيه. طيب يسأل يرغب في تولى وزارة الإعلام في إيقاف التلفاز في أوقات الصلوات حتى لا يشغل به الناس بحضوره صلاة الجماعة، وهذا حق فيه
سورة لي أثمن من مصنع الشركة بسعر محدد وقدره 11 ريالا وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟
هذا محل نظر، إذا كان بينه وبين الشركة أن يأخذ حاجة ويرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه 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 وبين الناس هكذا في تعليمات المتبعة لديهم أنه يعطي كل واحد حاجته ثم يردها عليهم، فعليه إذا فضل من الشيء عنده أن يرده إلى الشركة وأن يبيع بما تبيع به. أما إذا كان ليس بينه وبين الشركة شيء من هذه الأمور فلا شرط أنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم فضل بعد هذا الشيء، فإنه يبيع كما يبيع الناس في الأسواق، إذا كان فرية في ذلك يبيع كما يبيع الناس، فإن كان يتدلق منعته يعني أبيع إلى بيع الشركة فعليه يلتزم بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المحجة التي فيها الكذب، فيأخذ ما ليس له بحاجة ليبيع على الناس وليغري عليهم الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما عندي اعتبار في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبين يشتري منها حد محدود فتعطيهم حاجاتهم ثم هم بعد ذلك يتصرفون ويتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس، لا يجب على الناس ولا يقتل. وإذا كان من عرف بين الشركة وبين المستعملين لها أن ما زاد يرده أخذه عليهم أو يبيعه بسعرهم المحدد فعليه يفعل ذلك، لأن ضعف الأكل هو في المعروف أو الناس. فإذا كان هذا هو الذي قاله ولي الأمر وأنها تباع بالسعر الذي قيد على الشركة ورد به الشركة، فليس لمن أخذ منها شيئا أن يبيع بأكثر من ذلك أو يتحيل أن يأخذ شيئا باسم حاجته وهو كاذب، لأن هذا وسيلة إلى ظلم الناس وإلى الأسعار عليهم، والله المستعان.
هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع أو تضاد وما سبب اختلافهم؟
الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع وهو جاء في الشريعة فيما في الأذان والإقامة وأنواع الاستفتاح وأنواع التشهدات، جاء النبي أنواع في هذا كلها جائزة، اختلاف تنوع كله جائز، وإنما الاختلاف بين أهل العلم في الأفضل قد يرى هذا أفضل ويرى الآخر هذا أفضل مثل التحيات، فإذا اختلف جاء بأنواع أحدها أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، وفي النوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبعضها راشد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان الترضيع، هي الترضيع راشد أن لا إله إلا الله الأربع مرات، يأتين بأسرة الحفظ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله بصوت الحمد، ثم يعيدها ثم الترجيع بصوت مرتفع. هذا ثلاث من حديث محذورة وثلاث من حديث دينار عدم الترجيع، وكلاهما جائز. هذا مسألة التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وشفع الإقامة مسألة التنوع، وهكذا الافتتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيننا وبين خطاياي ودعت الى نشر الغارب، اللهم نقني من خطاياي ونقى الثوب الابيض والرشاد، اللهم اغفر خطاياك الكاذبه وما يزرق وزرق، اللهم اغفر. فاذا فعل المسلم هذا او هذا او هذا كله طيب، كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى المصلي في نوع من الاتفاحات الثابته فقد فعل مشروع، واذا فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فحسن. هذا يقال في هذا التنوع في اثناء الحديث الصحيحه، واختلف على اثره العلماء بالافضل من هذه الاشياء، فيسمى هذا اختلف التنوع وهو كله جائز. هذا أو هذا أو هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع التجهر، في أنواع الإقامة، في أنواع الأذان، في أنواع الافتتاح وما أشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنوع. وأسباب خلاف ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات وأسانيدها وكثرتها أسانيد وصحيها من حيث الضبط والثقة، فبعضهم يختار أن هذا أفضل لأنه رأى أن أسانيده أكثر وأن ثقاته أفضل من غيرهم، وبعضهم يختار أن النوع الثاني وأنه أفضل، وبعضهم إلى لحظة معنى أيضا. فهذا كله من باب الفضيلة فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الأفضلية لا من باب التحريم والوجود. وهناك نوع آخر يقال اختلاف الطوال، وكل هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحريمه، وهذا يرى أنه واجب ولكن يرى أنه ليس بواجب. فهذا يحتاج إلى نظر الأدلة ومعرفة ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو أقرب إلى الدليل وما أوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل محفوظة في الفقه الإسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث ولا يثبت ذلك الحديث عند الآخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فإن كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته أشياء، فلهذا يتفاوت في العلم بحسب ما بلغه عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يحكم هذا بأن هذا الشيء واجب لأنه بلغه في علم، ولا قد يحكم بذلك لأنه بلغه في علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ورد عليه إلا صحيح هذا القبر حين رد عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى أنه قد فاته بعض العلم لأنه لا يحصي العلم كله، فلهذا قد يفوته أشياء ويخفى عليه أشياء تعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم في المدينة أو في مكة أو في نجد أو في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب أو في مصر أو في الهند أو في اسم ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الاحاديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيخفى عليه بعض العلم، وقد يعلمه الاخر فيكون عنده مزيد علم. هذه اسباب اختلاف اهل العلم في التنوع وفي ايضا اختلاف التواضع. اللهم استعان.
نعم. ولماذا بالنسبه لعمر بن النبي يوم الجمعه يستمع يعني الاذاعه ينزل واحد يرد له اربعه او ثلاثه؟
هذا سبق انتهى. انتهى من ذلك. إذا لم يدخل الأربعين يوما هذا أولى، هذا الواحد من الحرمين هذا الواحد أولى، لأنه وجود سماعات ووجود المرهوب يكفي. أما لو كان ما هناك سماعات ما هناك المرهوب فإنك تحتاج إلى الأدلة الأنبياء، لأنه في الجميع واسع وله جرائم من الجهات كلها وهكذا مثل الحرام، فكان فيه مهزمون لجهات كل جانب فيه مهزمون، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كفى الواحد.
وما
تجمع
وقومون
بتشهد
البدر من التحيات
بسم
الله
والحمد
لله
والاسماء الحسنى
كلها لله
الى اخره، ولم يقل تحياتي الله والصلوات الى اخره. ما بلغ هذا، ما بلغ هذا الحديث. الاحاديث المربوطه المعروفه الصحيحه هي التي يجب اعتمادها، اما الاحاديث الضعيفه لا ينبغي الالتفات اليها، ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينه، وان اذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث يعتني به من العلماء حتى يعرف شانه الله وما أصله وما سبب هذا القول. فإن كان قاله العلم لا بد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا قد يكون نوع من الأنواع قد يكون ضعيفا فلا يعبر عنه.
بعض الله يقول
اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة ما ينبغي، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يرد في أحاديث التجاهل، ولكن يقول كما قال في جابر الأحد: اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإذا قال سيدنا محمد لا تقل الصلاة فسيد ولا دار عليه الصلاة والسلام، هكذا يقال في هذه الصلاة، لكن في نفس التشهد الأولى عدم قوله لأنه لم يرد كما أنه لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لا يدمرون لأن ما ورد لا أمر به من الصحابة ولا فعل ولا فعل الراشدون فالذي ينبغي ترك ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الابتداع أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك من صلوات عادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس على سيد ولد آدم ولا فقط وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس اللهم صل على سيدنا محمد لكن الأذكار التي جاءت ليس في هذا الشيء ينبغي أن يترك مثل الأذان والإقامة والتشهد ويرد في هذا الشيء فيترك أما في الخطب لا بأس ثم واعظ لا بأس ثم سمع بينه وبين نفسه على نبيه قال سيدنا محمد لا بأس إذا قالها أو تركها لا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني جنبا ويخشى أن يحتاج إلى غسل أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل هل يجوز؟ هذا معنى سؤال المفروض سؤاله
هذا يسأل يقول الإنسان بات عند قوم فسلم وجب عليه الغسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل أن يظن به سوء يظن رب العائلة سوء فهل يقتسم أو يصلي بالتعفف والتراب ماذا يفعل؟ هذه على كل حال مسألة كبيرة خطيرة والذي يظهر الله أعلم أنه إن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي له ان يغير الاحتياج هو المعروف لكن المجهول ويبتلى به الناس اذا كان مجهولا فاذا ابتلى بهذا الشيء فليغتسل الحمامات والحمامات موجوده في البيوت ويسال الله تعالى بان يقال الاماله والاماله فلو كنت فرضنا انه وجد عند قومه سوف يستهينونه وسوف يقع في ناطق عظيم ففي امكانه ان يخرج يذهب الى مسجد الى مسجد اخر ليس مثله لحل الطهر ولا يصل الى غير الطهر ولا يلتفت عند هؤلاء بل يخرج الى مكان اخر يلتفت في الطهاره في مكان اخر اما يصلي بالتيمم فلا حاجه الى هذا ولا ضرر الى هذا.
لكن
اذا كان
صلى
يعني على جلد يعني بعيد خلاص يعيدها كلها لو فعل يعني تيمم وصلى يعيدها يعني لا عذر في مكان الخروج وفي مكان التباس الماء في مكان اخر. يعيدها لو
مر
على المده. لا بد يعيدها لان صلاه غير الطهاره طبيعيه مع خطر. الواجب على المؤمن السكون في الصلاة يقال اسمه في الصلاة الواجب على المؤمن أن يصلى في الصلاة قلبا وقالبا لا قلبا فقد ولا قال فقد بل بهما ومن يرجوع النفاق أن يرى نفسه خاشعا وقلبه ليس بخاشع المشروع للمؤمن أن يكون خاشع القلب خاشع الجوارح كما قال الله عز وجل خلف على المؤمنون قال الذين هم صلاة ما شعروا كثير من الناس لا يبالي بهذا بل متى دخل في الصلاة شغل بنفسه بملابسه او بلحيته او بانفه او بساعه او ما اشبه هذا لا لا يمنع واذا كثر وتوالى حرم الله ابطل الصلاه اذا كثر عرفا وتوالى غير ضروره ابطل الصلاه الواجب على المصلي ينتبه اما شيء قليل فيعفى عنه يجب على المؤمن ان ينتبه لئلا ينساق بالحركات والافعال التي لا وجه لها وينظر الله اليها فتبطل الصلاه ولا يشعر الواجب على المؤمن ان يعنى بالصلاه ويسكن فيها وان يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل يحدثون أيديه كان النبي خير الشمس عند السلام قال اسمه في السلام عليه الصلاة والسلام والله في القدح لحل الجنون قال الذين هم في صلاة فاشعروا والخشوع خشوعان خشوع القلب في إقبال على الله خشوع بين يدي الله وخشوع الجوارح بالسكون وعدم العبث لا في ملابس ولا في لحية ولا في غير ذلك فليقبل على صلاته بقلب خاشع وبلغ خاشع يقبل ثواب الله ويخشى إقامة الصلاة والسلام.
رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفضيتها وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولا يترك الصلاة ولا فرضا واحدا فهل يقضي الصلاة عن فترة الماضية؟
هذا يسأل عن من امتري لترك الصلاة كسلا ولم يحب وجوبها ومضى على هذا سنوات ولا يصلي تكاسلا وتهاونا ثم ان الله عليه بالتوبه ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاه هل يقضي ما مضى على قولين العلماء احدهما انه يقضي لانه لا يفهم بكفره عند جميع هذا العلم فعليه يقضي والقول الثاني انه لا يقضي وان الصواب في هذه المساله ان التوبه تجب ما قبلها وان عليه الانابه الى الله والاستمرار في العمل الصالح والندم على ما منه ويكفيه ذلك وهذا هو الصواب صواب انه لا قضاء عليه لان تركها كفر بالله فاذا من الله بالتوبه فالتوبه تجب ما قبلها كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يبدهوا تغفر لهم ما قد كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبله والاسلام يهدم ما كان قبله فالمؤمن اذا تاب الى الله وانا بينيه من تركه الصلوات فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزم أن يقضي رمضان من الصلوات في السنوات الماضية أو الشهور الماضية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه مسلم بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين كل شيء تبقى الشركة في الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وقد فأصنع به الإسلام وأعوذ الصلاة ويلوذ سنامه الجهاد في سبيل الله. في أحدها كثيرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أركان الإسلام خمسة، ذكر منها الشهادتين ثم يقرا الصلاه ركن الثاني. فمن ابتلي بتركها وزين الشيطان بتركها فان عليه البدار بالتوبه الصادقه والعمل الصالح وان يستمر فيها وان يندم على رمضان وليس عليه قضاء مفاد. هذا هو الصواب. اما من قال بان جحد وجودها بكليه فهذا كافر عند الجميع. من قال انها غير واجبه فهو كافر عند الجميع ولو صلى العمل هو كافر. إذا يرى أنها ليس مضاربة على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال إنه يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن زين له الشيطان تركها تهاونا فهذا اشتبه العلماء في كفره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه ذلك على ذلك ولا يكفر ولا يدهن مع المسلمين ولا تلفه صلاة المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات. وهكذا وجحد الوجود قلنا ان الله يغفر الماء ثم تاب الله عليه لا يقضي الا ما تاب الماء. لا ما كان ولو واحده ماذا كان اسلم فانه لا يقضي ولو واحده اذا خرج الوقت كفر كفرا اكبر ثم يقتل حدا عند قال انه لا يكفر اكبر ومن قال انه اكبر يقتل رده ومن قال لا يكفر كفرا اكبر قال انه يقتل حدا عند جمهور العلماء فلا يقتل الزاني يهدى حدا الرجل والصواب ان يقتل كفرا لا حدا حدا
رجل عليه
كفاره
رجل عليه كفاره يمين وتكرر منه هذا هل تكفي كفاره واحده تكرر منه يمين واحد.
هذا في تفصيل فان تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على افعال فاذا كان على فعل واحد يقول والله ما اكلف فلان والله ما اكلف فلان والله ما اكلف فلان ويعد يشهد هذا عشر مرات او اكثر هذا ما عليه كفاره واحده اذا كلف فلان ليس عليه كفاره واحده لان الا على فعل واحد فعليه كفاره واحده فقط. اما ان كرر ذلك على افعال فيقول والله لا اكلف فلان والله لا اجور فلان والله لا اصلي مع خلف فلان والله لا اصدق على فلان افعال متكلفه هذا كله الا هو كفاره كله يذهب في الطرف يعني كله من مستقل له من فعل الذي قدم هذا لا يكفي هذا عن هذا. فاذا قال والله لا اكلم فلان ثم كلم عليك الطعام واذا قال والله لا اكل طعامه ثم اكل طعامه عليك الطعام واذا قال والله لا ازوره فزاره عليك الطعام وهكذا عند تنوع الافعال تنوع الايمان بالافعال ثم تكون كفارات. اما اذا كان فعل واحد او على قول واحد فانه كفاره واحده. نعم.
هل
هذا
الامر مثل هذه المرحله
ممكن
ما تحصل عند بعض الناس بالخاصه من الولائم لكنها صار حلف عن عدد الولائم وبعدين يريد ان يكفر
يعني
نوع واحد
والله
لا اكل ولا نسيت والله ما اكل ولا اتعمد والله ما اكل ولا خالف هذه متعدده في وحدانيه كفاره.
هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان ما بلغ من أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها يكون الاجتهاد هذا فيه تفصيل. إن كان في وسعه النظر والعناية وسؤال العلم نظر واعتنى وسأل أهل العلم فإن بقى به الوقت ولم يتيسر له ذلك وسأل أهل العلم الذي يظن به الخير ويظن أنهم أولى من غيرهم بعلمهم وفضلهم وعمل بما يقولون لأن الله قال فسألوا إلى ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحقيقة هذا جهده فسؤاله لهم إنسان من أمر الله عز وجل وليس تقليدا وإنما هو اتباع له بما علمهم الله إياه فهم علموه ما علمهم الله وأرشدوه إلى أن هذا هو المشروع فيقول بقولهم لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ولا خير له سوى إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل والأدلة الشرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعرف يستطيع ان يقرا كتب التفسير حتى يعلم معنى الايه يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجب الامور حتى فان قلبه في الحكم الذي صلى فيه العلماء. اما اذا كان الحكم او المدمان عليه فليس محل اجتهاد كان الحكم او المدمان عليه فعليه ياخذ بذلك ويمتثل وليس محل اجتهاد ولا نظر.
هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت يهود عزير بن الله،
هذا من علماء اليهود، وكذب اليهود وقال عزير بن الله، والله جل وعلا لا يترك غايه ولا ولدا، بل هو الواحد الاحد من جليل الولد يكون له صفات، وكما كذبت اليهود في ذلك فالنصارى كذبت ايضا في عيسى وقالوا انه ابن الله، وكلاهما كاذب لم يتخذ الله صاحبه ولا ولدا، فقولهم ان عزير بن الله والنصارى كذب الله كل كفر وضلال وكذب على الله وعلى دينه، ولهذا صار هذا من انواع كفرهم ومن انواع مواقف ارتكاب حقه نسال الله العافيه. الله اعلم. يعني فلا يتحرك على غيره، تحرك على علمائهم ينحرفون، هو الى المحرم يتحرك على علمائهم. اما الرسول فان قالوا انه من حلوى التوراه وانها موجوده الا عنده في بعض القصور، والله اعلم بها الاخلاق بني اسرائيل ليس لها اهميه لانها لا يلحق بها.
قال النبي
صلى الله عليه وسلم انه غلوا فيه وحظ فيه بصلاحه وعلمه حتى قالوا فيه الا الله من جهله وغلاه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خديجة ولدا دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خديجة دون غيرها، أليس إبراهيم من ولد مارية؟ أرجى التوفيق بين هذا وذاك.
لا أولا ما أعرف هل رزقت ولدا من خديجة، ما أعرف هذا، لا لهذا اللفظ، فإنه قال لما كان ينثرها عليه الصلاة والسلام ويثني عليها ويقول لي ولا كذا وكذا 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 ويثني عليها ويثني أولادها فيها، ولكن هذا لا ينافي ان ولد من غيرها، اما يخرج ولدا منها ولا يذكر غيره فهذا لا يعرف في هذا اللفظ في الروايات، انما يذكرها ويذكر اولادها عليه الصلاه والسلام لبيان عظم قدرها عنده ومنزلتها وفضلها وانها جديره بان يثني عليها وجديره بان تذكر، ولكن كونه سكت عن ولده ابراهيم في بعض الاحاديث اما لان هذا كان قبل ان يذكر ابراهيم، لان ابراهيم موجود فيها في الحياه عليه الصلاه والسلام، وإما يكون ذلك لأن كلام في خديجة وليس بيت الأولاد بل في خديجة وفضلها، فلهذا لم يكن هناك مناسبة لذكر إبراهيم ولذكر خديجة، لأن فله ولد من غيرها وهو إبراهيم، ومن ذكر غير خديجة إلا من مارية جارية خلقه الله منها ولدا وسماه إبراهيم ومات في الجد مات رضيعا.
لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا لتدريس المعجم أو أي كتاب من كتب السنة؟ يقصد يعني
فيه درس صلاح البخاري ومسلم والترمذي وابي داود في دروس سابقه بحمد الله تابعه ايام الاسبوع. نعم.
هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟
نعم.
هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟
نعم فهما اذا بنى من الصندوق العقاري فلا مانع يوقف بيته وعليه يؤدي الحق الذي عنده. نعم.
وهل يجوز بيع البيت اذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟
هذا يرجع الى البنك اذا كان يمنع الاذن له، فان البنك كان يمنع البيع صاحب الرهن فلا يباع الا باذن صاحب الرهن، اذا كان البنك يمنع من البيع فالامر اليه لانه الذي اعطاه المال وسهل البيع، فاذا اذن البيع جاز البيع وان منع فالذي ينبغي انه لا يباع لانه رهن فيما بقي فيه من المال للبيت، لكن إذا استفتحه فهذا له أول من الناس كله بلغ.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره وأجر من صلى خلفه؟
ما أدري عنه، هل له ما أدري عنه، لكن جاء في عدة أخبار يدل على أن الإمام يفوز بأجورهم خلفه بأجورهم لأنه قائد لهم ودال لهم على خير، فإذا أحسن واجتهد فرجى له بأجورهم كالداعي إلى الله. من دل على خير فله بعد ذلك، جاء في عدة أخبار وجدوا إلى هذا الخير له إذا كانوا السائل ما فعلته.
سمعنا في حلقة مضت من حلقات نور على الدرب أن هناك فتوى تصدر في اللحوم المستوردة من الخارج، وإلى الآن لم نصدر فيها شيء، نرجو أن نسمع الفتوى قريبا إن شاء الله. أنا في حاجة تمثل إليه.
نرجع على الموضوع و نوجه إلى ثلاث أمور بأن يتفقوا بأن يلزموا التجار الموردين أن يتفقوا مع شركات خاصة في توريد اللحوم على طريقة إسلامية سليمة. وافق ولكن على هذا وامر وزاره التجاره بهذا على شروط موضحه وقد عدتها وزاره التجاره ورفع عليها هيئه كبار العلماء وراها شروطا مجزيه وقيمه ومفيده وقرر وجوب تنفيذها وان لا يورد الا على ضوئها بشركات معلومه وبطرق معلومه وبمراقبه حتى لا يغير الى هذه البلاد الا شيء موجود وسيشرح هذا ان شاء الله قريب.
نرجو منكم توضيح
إطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين، فهل بينهما صلة أم لا؟
علماء الأصول هم الذين يعتنون بالأصول ويدرسونها وينقلون عن الكلام فيها، وأما الفقهاء هم أوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الأصول مفهومة جميعا، أما الأصول فقد يكون شغل الأصول جمهور الأصول وأدلتها ومعانيها ويرشد إليها، وأما الفقيه أوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الأحكام وفروعها والنظر فيها، ولكن ليس عنده علاقة بالأصول كما عند الأصولي، وقد يجمع بين الأمرين يعني فقيها في الأصول وفقيها في الفروع، ولا يكون فقيها الحقيقة الفقه الكامل إلا إذا كان عنده فقه الأصول، لأن فروع بها الأصول، لكن بعض الناس قد تكون عناية بالأصول أكثر، وبعض الناس قد تكون عناية بالفروع أكثر، توليد تفريع المسائل وبيان أحكامها على وجه الأدلة.
ما هي أهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الكلمة لمن يحلقون اللحية.
أحسن أهل الكتب هي الكتب التي تعنى بالأدلة، في الأدلة الشرعية تذكر مسائل الإجماع وتذكر مسائل الخلاف، تعنى بالأدلة كالمغني لمصدق الدين والمزانة وشرحه للحكيم، وكالمهذب للنووي والعقاب للبلا وأشبه ذلك، الكتب التي فيها العناية والدليل، كتب محل المحاسب لطلبة الذين قد عرفوا العلم وميزوا بين غسله وسمينه، أما عامة أهل العلم فلا يطرحون في محل وأشباهه، ثم فيه من الأخطاء والأغلاط الكثيرة، لكن أهل العلم البصيرة الذين يعرفوا العلم وعندهم ميزة وعندهم مكان فإن محل يفيد كثيرا، وهكذا جميع الكتب التي فلا من خلاف سواء مكتوبة أو مطبوعة فيها جديرة بأن تقتنى وتراجع حتى يستفاد منها، وكتب ابن عبد البر وابن المنذر وغيره، وكذلك كتب التفسير ابن جرير رحمه الله ابن الثوري العظيم تفسير القرطبي كتاب مفيد عظيم، تفسير البغوي تفسير ابن كثير، هذه الكتب العظيمة ومطبوعة موجودة ومفيدة جدا.
ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟
أما الحنابلة فأهم المغني والتزامة وهو المغلق إن كتابات عمولان فلا يهل الأدلة ونقل كلام العلماء لا تحق لذلك الشرك به لأنه أخذه من كتاب عمل المغلق. وأما كتب الشافعية فأحسن ما رأيت كتاب النووي رحمه الله هي المكتبة العظيم المكتبة الشافعية جميعا كتاب عظيم جدا وطلعت على المرسوم لكن لا يجب ان شاء الله لا نرجع في الاسفل لان المغرب والعشاء عند ابي موانع
اخي
الجنود من الحاجه ويستطيع الحاجه الخفيفه او يحب اللقاء لان المجيء الى الينا في محل العمل قد يصعب على بعض الناس فلهذا كان المغرب لحاجات اخرى من اللقاء والمعلمين وحاجاته الخفيفه وفيه درس ايضا خاص في البيت.
أتيت من أتيت من المنطقة صيفا وقد حلفت وصيغة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود ولم يكن عندي علم حلف بالطلاق أن يذبح أسجونا لبيت الله لك هو يعمل اسمه عليك
عليه الحرام لا يفعل الذبيحة قد حرمت هذه الذبيحة وحرمت هذه الغنيمة فقد أخطأ عليه التوبة والاستغفار وعليه كفارة إلى آخره إذا أكل كثرة فيه ويطعم عشرة مساكين أو بكثرة، إذا أكل هذه المريضة والذبيحة التي حرمها. لا طعم، يعني واسع على طعم، طعم وكثرة. لا
أيوه.
يكون مسكين نصف ساعة من قوت البلد. يقدر كيلو ونص.
نعم. لماذا؟
نعم. أقول عن رحب المساكين. اليوم الحمد لله يعني ما هو واجبين، ولكن لو حصلوا على فترة.
ما شاء الله. يجب أن يكون هناك كثير قراءة وقراءة الناس لا يحبون. فإذا هم جمعهم جميعا وعطى اليوم زين وبعد الزين وبعد الثلاث حتى يكونوا الحمد لله. ليس من الله مشكلة إجاحة واحدة وإجاحة واحدة ولا أعطاهم تنزلين.
كيف ردوا عطيك
اليوم؟ الواجب فقط أطلع وإذا جاد جاهزوا
على الواحد على المصطح.
لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير، وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟
في بعض المساجد ولكن قليل، نرجو أن يأتي إن شاء الله يحصل في المساجد هي في غالب المدارس، فإن في هنا بذرة في هذا الشيء وتصير مع العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك، نرجو أيضا الله بهذا قريبا في سائر مدارس.
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما معنى الحديث، وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين إلى العهد الأول؟
هذا حديث صحيح، لأن العبد الطرق يجب أن أفضل القرون الفضل، وأن أفضل القرون قرن الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم، وفي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدون ولا يشهدون، ويخون ولا يخونون، ويهدون ولا يهدون. وفي الوقت الآخر يسبق الثلاث أحد يمينه ويعمل مشاركة. وهذا واقع، يعني بعد القرون الفضل قد عود العهد على النبوة، وقل العلم في الناس، وكثر فيه الجهل، وطمعوا في الدنيا وشكوا عليها. وليس معنى ذلك أن فيها تحلم الأخير، لا. في ما قال بل لا تزال طائفة من الإيمان حق ويقول ما خذله ولا خالفه، لكن ليس القرن الرابع والخامس ومن بعده مثل القرون الأولى. الأولى فيها العلماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر، ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال، قل العلماء وأوفى تمسك بالإسلام لا كثير من الناس، فصارت الحال غير الحالة القرون السابقة. ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول، بل الحمد لله الحق موجود، وله من يطلبه وله من يطلبه وفي المدن وعلى حسب نشاط الدعاة، فعند وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكون خير في محل الموجود، وعند قلته في محل الأخر الموجود يكون ذلك. الله
المستعان.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ نشاط غريبا وسيعود غريبا وسيعود فطوبى للغباء. هذا مسلم صحيح. وفي غير مسلم قياس من الغباء قال: لا يصلحون ولا يصلح الناس. ولما قال يصلحون لا أكثر الناس في سجده، ولما أمات الناس من سنتي وفي الآخر من الداء والقبائل، في ناس صالحون قليل في ناس صالحون كثير. هذا في آخر الزمان وقد وقع. فيجب هذه أقاليم كثيرة، أما أن تجد العالم الذي يعلم علامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقه العقيدة الصحيحة، فلا عنده يوم كثير من الأقاليم والجزاء. الله المستعان. تجد علماء السوء، تجد علماء الشيطان في من يجهل الدين ودعوا إلى أن يقتل علم قدم من الله وآثم بالعقائد الباطلة وبدعة ضالة، كل هذا كثير في ذلك فيه. أما العالم أن يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحذر السفن وقيمه وجميله، هذا له مقال اليوم في الجزائر والأقاليم.
وأخي يسأل يقول: بني مسجد وأصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات، أي في الدور الأرضي، هل يجوز الصلاة على سطح الحمامات؟
لا بأس، صحيح لا بأس، لكن المسجد فوق يعني في الدار الثاني في تحته مخازن أو حمامات أو ما أشبه ذلك، لا حرج، صواب ومساء وصحة لا تعلق لها بدون قدر الصلاة. السطح الحمام ونحن في الصلاة الرياضة.
ما حكم صلاة العيدين؟
شرع المسلمين. إذا فرض كفاية هو مشروط، إذا فرض عين ويقوم جيد يعلم الجمعة. وقال فرض عين جعله في الجمعة وعلى جميع البلد يسمى صلاة العيد. وقال له فرض كفاية قال يقام به من يسير يا جماعة سقط على بقية الصلاة حتى تقي سنة ولقرب العيد الجليل يجب على الأعياد. وأن صلاة العيد واجبة على الأعياد كما تجب صلاة الجمعة. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ذلك وأوصاهم بذلك وحافظ على ذلك، فتأمر النساء أن يصلوا صلاة العيد، وأن المرأة إذا كان لم تجد جلبابا فإن أختها تلبسها من جلبابها. هذا يدل على تأكد الأمر وأنه لا ينبغي أن المسلم أن يتخلف عن صلاة العيد. فيصلي الجمعة في صلاة الجمعة ويعيد الأسبوع يجب حضورها، فالعيد العام أولى بأن يجب حضوره لأنه فيه اجتماع خير مثل ما حضرت الكبرى كان واجب ان يقرا سوره الوجود.
ايهما افضل التنفل ام قراءه القران الكريم؟
لا هذا وهذا ينبغي ان يفعل هذا وهذا، فالصلاه لها فضل والقراءه لها فضل، فينبغي ان يكون صلاه يقرا وصلاه يصلي وصلاه يدعو الى الله يغني في كل يوم ياخذ سهم لا سهم واحد، صلاه مع القراء، صلاه مع الدعاء الى الله، صلاه مع امر المعروف من المنكر، صلاه مع المستقيم، صلاه مع المصلين، صلاه مع المجاهدين، صلاه مع الحجاج والعمار، يكون عنده سعه بخير وسعه بخير.
في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيها على التمسك بالعروبة دون الإسلام، ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب، وشرح مقالته في خبز، فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ المجلة المستقبلة
لأن الإنسان يأتي بها جانب لأن الإنسان يأتي بها جانب عليها
جانب.
لا رأيك
ما حكم
الجديد أو الأقدم؟
لا مستر من
جديد جديد جديد
تصدر من مدة تصدر يعني
مدين كما الناريس
ما حكم من صلى ورأسه مكشوف مع وجود شيء يغطيه به، ومع حكم كثرة الحركات في الصلاة؟
رأسه محرم، يخلى رأسه مكشوف يحرم في ذلك ولا لا؟ وإن فيها كان كاملة يخلى يصل الرأس العمامة أو بما يحتاجه من أبيه فلا أحد حسن، لأن الغفل مجرد من كل نفس، ولكن العورة تدل العورة، هذا من الإنسان يخلى في واحد ليس على عاتقه ولا يقول ليس على رأسه مكشوف. فإذا صلى إنذار وعلى عاتقه جدة أو فنينة وسطات العاتق أربعين أو في الله في القلوب فإذا كنت رأسه في الصلاة الأحرام فإذا كان سليل أو لكن لكن أفضل هو الصلاة ما جاء في العادة، لأن قد يستمتع قد يرمي به تساهل قد يرمي به أنه ليس عنده جبالات، فإذا شطر رأسه من المعتاد ولا سيما عند الناس مساجد الناس فلا أحسن، والله في بيته لا رأسه لكن إذا كان في مساجد الناس فلا يضع أحد على الناس مما أباح الله حتى لا يوجه إليه انتقاد أو النسوء أو ظن جهالة أو ما أشبه ذلك. وأيضا من أشبه يوم الآية أن الكافر ينطق من نفسه فتدعو أن الله لم يحب جدا في ذلك القدامى ونحو هذه الناس فوق على الفطرة أو غيرها لما يدرس على الله فقد ينسوا أو غير ذلك هذا أحسن لأنه من تمام الدين. نعم.
كلمة سمع الله تعالى يجيك تعرف المعنى الذين يشترون بالبويع أو بالسمنت فيمكن يحفظ معنى هذه يكون على الملابس وقت العمل لا بالبويع أو بالسمنت أو طين هل هو
طين؟ استطاع من ذلك يعني تغيير
ملابس يجيك
الله خير
منه يعني كل بصران
عنه إذا كان استطاع لا يجب استطاع إذا كان تدوني وأستاه كلها طعنة لا يجب استطاع لكن إذا جعله فوضا يقصد الاستماع إلى غلط كل شهود أو جعله مقلداته يكون الحج على مقبول الصلاة فهو يجب أن يكون نفسه والأفضل أن يتيقن أن الله عز وجل بدنا فلا يحضر مع الناس في حد يحضر بها ويتم فإن كان عالية وفقرة فالشعب يسر الله أن يجب لك من الصلاة من الناس فهو يحضر وإن يبقى عليه ذلك أو يبقى عليه نقص فلا في جانب المسيح عليه ولا حرم فإن كان في جانب من الأصباب أو خير الوسط فهو في ذلك لأن الأصلاة أعظم وجاء بناعة أكبر.
بعض الأئمة بعض الأئمة حينما يقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر، وبعضهم يكبر حين الرسل يسجد في التلاوة.
الأولى تكبير الصلاة لولا أن يكبر عند السجود أي مرة، لأن الأمر في الصلاة كان يكبر عند كل صلاة مرة، كان يكبر إلى هكذا. ولك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر في الصلاة في كل صلاة مرة، ويكبر إلى سجد في رفع، وفي التلاوة داخل في ذلك. عن التلاوة داخل في السجود يعمه في السجود كما يعمه في السهو، كل في السهو هكذا في التلاوة الصلاة يكبر عند سجوده وعند رفعه. أما في هذه الصلاة فلا هو هذا واحد إنما جاء في عند السجود لكن في هذه الصلاة ولا يجب أن يعلم بشيء صحيح في التكبير عند القيام وفي التلاوة في هذه الصلاة. فبعض أهل العلم جعل الحالة الواحدة وجعل في التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكبر في عند الرفع فإن كان في كبير عند السجود والأولى فرق فإن في الصلاة هو من أرض السجود أو من سجود الصلاة فيكبر عند الرفع وعند خارج الرفع فلا يسجد الصلاة، وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع لعدم الورود من يرفع كاتبا أو بقراءة القرآن حتى يسجد من وراءه في هذه الصلاة ولا تكبر عند الرفع لأن الله تعالى تكبر عند السجود لكن ثاني الصلاة.
البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم حكم ذلك
الأفضل تسليمة واحدة هذا هو يقول السلام الصالح ولا يخبر بأن يتسلم تسليمتان ولا بأن بركاته فيها ولا يقول السلام ورحمة الله هذا يخبر بالسلام
بعض الناس
ولا يخبر الأفضل في البداية في سجود الجنازة ولا في صلاة الجنازة ولا على سجود الجنازة الله أعلم إن مبنية على التخفيف ولو كان تسليم تسليمتين في الجنازة يدفع على الأصحاب ويحفظ عن الصحابة تسليمة واحدة والرواية فيها تسليمتان ضعيفة من أهل
العلم. من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويقف الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة، نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك. بعض المدارس تهم يعني أداء الصلاة في المدارس
الذي يعلم الله في المدارس هذا فقط طلب الله يبين بعض المدارس التي يعلمها ولا قادة في الناس يكتب لهم أن يكون مدارس فلانية يعني يتحلها لا لأنه عندهم تعليمات كبيرة في المعاية في مقامة الصلاة الذي يعلم مدارس معينة فتكتب هذا يكتب الله عنه ويحاول أن يحاول أن يحاول أن يحاول أن وصلى في المقال الميلاد فعلى صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم وما اني برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا منه عند الاخلاق انه يظهر بها الامر عليه الصلاه والسلام اما المقصد المعروف الحاله الصحيحه فهي الصفه بها الحاجه عن انس وعن الافراد ليس فيها ما يدل على الزعر الجهل عن انس ويدل عن الخير وعن جهل وعمر يظل يستغفر الحمد لله رب العالمين فيما في ذلك يمسك الجهل والافراد ولا فيها فلا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا تعرف عن الله ليس الصلاه الحمد لله رب العالمين لكن جهل مع بعض الصحابه يدل على الجهر فاذا جهر بعض احيانا التعليم تعليم الناس وافهامهم انها تقطع بشر فلا خطر هنالك عن الحي صلى الله عليه وسلم اذا جهر بعض احيانا التعليم فيعلم الناس انها تقطع فلا خطر والا في السنه والاكثر يكون يكتب بها ويجهر به قول الحياه الحمد لله رب العالمين
لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في هذه الحالة السنة تأجيل الأذان
لا 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 حتى لا مع الناس لا 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 أما الظهر والعصر والمغرب إلى العشاء والفجر فلا تأخر بعد الصلاة.
ما ورد في تأجيل الأذان في صلاة الظهر في الإنسان؟
لا في صلاة الإفراد.
في صلاة الأذان؟
في صلاة الإفراد لا يتأخر الإقامة هنا. لأن الإقامة لا يتأخر الأذان إلا أنها تكفر تحجنا. هذا سنة الصلاة الإفراد. إذا كانت مسافة فتحرم الناس وتلاحقوا إذا كان في حاجة يدعوها أو يتوضأ ثم يذكرون هذه سنة الله عليه وسلم حتى في الفجر كان يقول إذا طلع الفجر وطلع الفجر صلى الله عليه وسلم ثم اتجع حتى يأتيه بلال فيقول له الساعة من أخر حرم إنه إلى النساء والسلام ويستعد الأخرى العشاء في الأذان يصلى على سنة الله عليه وسلم وقت أنا أصليها في وقتها إذا وقت شدة الحرب فيجد بها وأنت كان يدخل بها رسول الله لكن هم معناه أنه يعجل على الإقامة مع الله وبين الأذان اللي كان وقت إذا ربع ساعة أو دقائق يجد فيها في الناس إلا المغرب الأفضل فيه إذا كنا له ما أقل
المغرب لو أجل الصلاة يؤجل الأذان معها ولا يسمع مثلا يسمع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة
قليلة يقدم الأذان والصلاة بعدها ربع ساعة في الساعة على العشاء مثلا لا يعلم ما عليه على جميعا
سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب حدوثهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟
لا أعلم يعني إذا أردت شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيء في هذا ولكن إذا ترك الإنسان تحسفا وتروح تعالى فلا حسن وأما الإعلام في السبب لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية يستطيع إلى أخذ وقت حتى أوقهم أن بعض الإعلام يكتبون رأيها حتى أوقهم أن يخرجه بسبب حاجتهم ولا تكون أحد من مراتبه يكتب فإذا أخذوا من خلال شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس أو في الجامعات فلا أعلم في ذلك ولكن ما لي هذه المصالح كل وقت قاضي يعينه على حاجاته يتدرب على الطبع والمدرس والمقيم للحلقات العلمية والأسئلة قد يحتاج إلى هذا الشيء فلا أعلم في هذا الشيء
ما حكم أجل الدجاج الفريد؟ أخي أسأل عن الدجاج
الفريد كل الدجاج غير الدجاج غالب من بلاد النصارى من أهل الكتاب عموما هو خلاص الحج من ذبائح المسلمين إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة المسلم إذا علمت أنه ذبح على غير الشريعة فالمسلم وغير الكتاب كلهم ذبيحتهم حرمها الله لنا وذبائحهم وطعامهم وطعامهم وذبائحهم وقد أكثر من طعام اليهود ويعني حالهم حبهم الله حب أحلنا طعامهم فإذا علمنا من يجبنا النصارى من فرنسا ومن انجلترا ومن بلمر أو من هولندا أو من أشهر إله من النصارى فرحبوا لنا حتى نعلم أنه بسيا على طريقة غير شرعية أو نعلم أنه وقيل ولد حتى ناس أو نعلم أنه مخلوق ويقطع بقراته أو ألقى إلى شيء يميته من ذلك الحرات فإذا علمنا ذلك يقينا فلا نعلم هذا هو من يعتقد في هذا السبيل
ما حكمه
بالنسبة لأهل الكتاب هل يطلق عليهم الفرنسيين وكذا؟
نعم
أهل الكتاب معمول محاربين عليه؟
هو الكتاب ولا حاربون أهل الكتاب ولا حاربون لأن غيرنا منهم حاربون قبل من ذلك حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاروا حاربوا
ما حكمه؟
نعم يقولون الله خير الثلاثة
نعم هم أهل الكتاب ولا حاربون الله يعلم لهم إن هذا وضع هذا تعالى وأخبرنا أنه يقول ذلك
ما حكمه
في كتابه يقول ان عيسى في اخر المره ثلاثه ومع هذا قال ان طعامك لنا الان يشرك النساء طعامك لنا
ما حكمه
مثل ما ذكر الله الاخرين مثل اليهود والغنيين يعني اللي حضر الحرب لجميع اهل العلم الا اليهود قال ابن ثوق وابن خالد الجلدي انه يجد هذا الكتاب رد عليه العلماء وكسروا قراءات هذا وقالوا انه غلط فصاروا يعلم ان اليهود انهم من مثل الغنيين فذبحتهم الحرب وانما انت ذبحتهم الحرب فإن تفهم المدينة فقط فالجلوس مثل الغنيين ذبيحتهم ونساءهم حرام فإن تفهم المدينة فقط أما أهل الكتاب يهود النصارى فتباح نساءهم الصلاة فتباح ذبائحهم
وفي الأثر اللي ورد يا شيخ تفريق بين الذي قال إن الله خلق ثلاثة وبين غيره
لا 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 والله لم نقل ذلك عنه بل عنه يقول ذلك ثلاثة هو يقول ذلك الله فقد من الله يطيع وهو يدفع طعامه
طريقة
لا 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 إذا علمت شيء حرام فلا
تأكل
أما الذي أباح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أخبره
إذا قتلوها
إذا أردت أن قتلوها خلقا فلا تأكل حتى ولو أنها قتلها خلقا لا تأكل
رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم
هذا الآلة في جمهية تنجح إذا حركها قطعت رؤوسا كجساءة إذا الآلة المحمودة حرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو تنجح تقطع رأسها
الدم كله
أخذ يخر إذا ما خلق أخذ إذا كان لها بيضة فهذا لك سنة وضوح إذا كان لا يخذ الدم أو لا يخذ يعني إذا ما خلق الدم فهو مخلوق حتى ولا ما هنا على الله فيه قاعد إنسان وما خلق الدم فهو وقت رقيقة لا تأكل.
رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهكذا.
لا 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 من صحة الصلاة لكن فصلها لا أولا لا الله إلا أن قالوا هنا عليه لا ينبغي لحد يصلي وراءه لكن يصل الله حاجه واحد ولا لم يعلم ان يصلي كما يقول جعله امام له ثم سلم قام يقضون فجعله ان ارتدابه فجعله عنده لا لا يصلي كل خلاف لكن قد هذا اول ان جاء يصلي جماعه مستقبلين اول. نعم 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 جلس ولا سلم جعلها نافلة جعلها نافلة للقاء جعلها نافلة لا يجوز لا يجوز لا يجوز سلم ألف وعشرين سلم وعلم تنبه وجلس الثالثة قرا التحيات وسلم معهم على الأخرى في الرابعة معهم أجزأ الله سبحانه كما لو سلم معهم في السفر ويسلمنا العشاء ثنتين وسلم معهم المغرب فإذا سلموا ثنتين قام معك الثالثة فكر من الله يسمى بعد الإجابة وصح على الصحيح لأن هي لا تأثر على الصحيح لأن يؤثر الثلاث الأفعال إذا جلس الثاني في المغرب ثم عرف من العشاء السفر في المطر جلس الثالثة إلى المغرب ثم سلم معهم أو سلم المسجد أجزأهم والأفضل أن لا يسلم المسجد بين المغرب حتى يسلم معهم ثم يأتي بعد صلى الله عليه وسلم وجاء 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 صلى الله عليه وسلم
في رجل ياخذ دخل يصلي المسجد في عند احد يصلي الجماعه في المقلمه
لا يخرج لان ذاك التصويت ويصلي في المغرب ولا لا يعلم العشاء بعيد
لا لا لا
لا لا الواجب انه يصلي العشاء وليس جناحه ايضا من ذاك التصويت ولا هو بعد المغرب ولا العشاء
يخبر صلي الفجر يعني يخبر.
هل ورد حديث معناه ان رجلا صلى وهو مسبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء؟
ورد حديث الله في حديث الإسلام وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن إن شاء الله في الدرس آخر جماعة الآسيا نبدأ على الرسول.
هل التحاكم لغير شريعة الله أو الاستفسار كفر مخرج من الملة من الملة أم لا؟
التحاكم للأعمال في التكفير إذا فعل ذلك يستحمل ويرى أنه جائز هذا شيء من الله يريد هذا الإسلام والدين. أما إذا تحاكم إلى الله لأنه مضطر لأنه محرم جنسا لكن لا حيلة له لذلك ولم يبدا من أن يتحاكم إلى وجهة التي فيها القانون وأخذوا بيته أخذوا مكانه أخذوا سيارة فتعد حق فلا حيلة تخيصها إلا به ويعلم أن هذا موجود ولكن يضطر إلى ذلك يخلص متاعه او زادته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك، ولا يجب جدا من هذا الشيء، ولكن إن تراجع إلى مسؤولية هذا الشيء، فلن يظهر لأنه يظهر في هذا ولا حرج عليه ذلك، إن اعتقد أن هذا إليه حرم وإنما جاز له من تخلص حقه، ومن تخلص حقه من الظالمين مطلق، لأي وسيلة أباحها الله إليها.
لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وشارب الدخان وشارب صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي، هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟
أبي المعاصي المعلمين لهم أحسن ليسوا غير على الإسلام، وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، حالة اللحية إنه ضعف في الإيمان وهكذا شارب الدخان شارب الدخان فهؤلاء عندهم نقص، فالواجب أن ينصحوا ويعلموا من جده ونرجو معروف كل هذا المنكر، وأما كونه يسلم عليه ولا يسلم عليه هذا محير، كما السلام عليهم يسلموا خيرا ويجعلوا وراء الخير في حقهم وفي الخير، وهذا من باب جعله وسائله الخير، فلا بأس أن يسلم عليهم، لأن الهجر من باب الجزع من باب التأديب، فإذا كان هجره لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراء أن يسلم عليهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا أولى وأحسن. فإن كان هجره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هجره، إما يجب على أحد قولين أو يسلم سنة مؤكدة، فإن هذا على المعاصي فيه أقوال العلم، فيها واجب مطلقة وفيها سنة مطلقة وفيها رجل وردع وزجر ولا يجب أن يرد على الوجه، والصواب في هذا أن الهجر نوع من التأديب، فحيث قلنا أنه يجب وينفع سرع الهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم خلف على الخليل بعد صاحبات، وإن لم يجد الهجر أو العالم أو الوالي الأول أن الهجر قد يضر وقد يفيد، فإنه لا يهجر بل يعمل بغير الهجر والسنة الأخرى، فإن من يصلي هجر عبد الله بن عبد الجليل مع أنه أخي منافقين بل لا يزال يتصل به ويصلي معه في الصلاة ويتألف في النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع شر أفضل في هجره وعدم تعليمه، فالحاصل أن داعي إلى الله ولا يعرف أن يمكن ينظر في أحوال العصاة ولكن في أخر الجنة في العصر من جهرة في العصاة تقل فيه من يأمرهم وينهاهم، فالواجب على الداعي إلى الله أن ينظر في الأصلح فيرى أن الأصلح يزوره يعني يسلم عليه ويدعوه إلى الله ويرسله إلى الخير ورى أن هذا أكثر في الداعية فتعالى ذلك، كما كان يتصل ويمر على المسلمين ويدعوه إلى الله جل وعلا ومر ذات يوم على ما فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله النبي فلا جمع عند ابو بكر وجعل سلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وقرا عن الله الذي يسوي فيه ما لا ينبغي، فاما ان كان الهجر لا اما ان كان الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر وفعل من الاحسنات يهجر حتى يتوب على العاقل المعلم فاذا اعتاق ويرد عليه السلام ويرد ويجلسه فنقول ان هذا هو الاولى والاصلح وهو ما نختاره في سنه الدنيا وخير الجماعه من العلم لا جثه الهجر في نسبه الذي هو اقرب الى الخير وابعد عن الشر واقرب الى هدايه العاصي وابعد عن استمراره في باطله.
لا يستنى الثواب على يديه بعد تكبيره الاحرام
في حالة
لحظة شارب
الحرام
وهو أقرأ قولي قدمه لا منه إذا كان فيه الهنجي اللي يعني يكسر الصلاة يقدم الحاصل لا يقدم لكن لو صلى بالله فأصلنا نصلي وقت صلي وصلنا بعض الصحابة في الحجاج الموت اتقى فيه من أصدق الله المقصود أن العافية وصلنا بالجهاز صلي لحظة الوقت لا هو لم يدفع إذا من أصدق منه ويكسر الآخر وصلنا أحسن 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 فإذا تيسر أن يعجل كان يصلي بالناس ويمكن طيب وجب هذا لأنه يستحق له الساق أيضا، لكن لا تيسر ذلك أن تقر في يديك توصل في بيتك توصل في رحمتك وسلم على الناس توصل الله بالصدقه الحكيمه الذي يصلح.
يا فتى الشيخ وإذا كان بيتك في حاله؟
نعم.
إذا كان محمد في حاله يعني بيتك؟
يعني في حد عيد؟
نعم
في دبي.
دبي الحاله يعني
دبي الحاله. طيب
يعني لها اجدون صلاة
الله. لا هي.
ما هي السنة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟
السنة يضع الماء على خده أو على ذراعه اليسرى، جاء هذا وهذا، الحذاء والحجر أيسرهم إذا وضع اليمنى على اليسرى على شرع اليسرى أو على الركبة الساعد هذا السنة، ويضعهما على خده كما جاء في هذه الرواية. بعد الإحرام إلى الركوع وبعد الركوع، بعد الركوع إلى أن يسجد، يعني هذه القيام هذه السنة اللي يضع اليمنى على اليسرى على ركبة الساعد أو على شرع اليسرى كل هذا جاء الصحيح في الإسلام الصحيح البخاري في الوعي الحديثي.
الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط في التيمم، خلاص احنا رجعنا الى ربع ثمانية لو الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط للتيمم ولا يقدرون على الوضوء وبعضهم يتيمم على الجدار، ما هو ذلك؟
الوعي انه ليس اليهم بالصراط اليهم بالصراط في اناء او كيسه، اذا كان في المستشفى ولا عنده شيء ولا يستطيعون ليس اليهم بالصراط حتى يصير ذلك. إذا ما وجدت فلا أحد يحب نفسك الله لك من أحد يحب نفسك ما عند أحد يلاحظه ولا يعطي الصلاة فلا يسوي الصلوات فلا أحد يحب نفسك الله لك ولا يجوز أن يضيع الصلوات ويقول إذا كنت ميتا أخطأت إلى مجالس لا ويصلي على أحد لحاله قاعدا في العجل صلى على جنبه في العجل استثنيا فتحس له التيمم الصلاة فيها من الصلاة أو فيها من يستطيع من الجدار أو غيره فاتق الله لك فلا يضيع الصلاة.
لا يكون الإنسان
يصلي على من لا يصلي على أي ولا. نعم نعم. الحوار.